بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوتي الأحبة، وما نزال نتابع تلك الكلمات البديعة التي نطقتها شفة الولي العارف الفقيه الشيخ أحمد الرفاعي رحمة الله عليه، ونفعنا الله به وبكم. يقول رحمة الله عليه: أي أخي أنت أحسن مني، زحمتك زلة التلقي وأنا أخذتني سكرة التعليم. وهذا موقف بديع، صورة من الصور النادرة التي يخاطب فيها الأستاذ والشيخ من يتلقى عنه. يقول الشيخ للذي يتلقى عنه: أي أخي أنت أحسن مني. الشيخ يقول لإخوانه، يقول للمتلقي عنه: أنت أحسن مني. إنها حالة التواضع التي يفتقر بعض الناس يا إخوتي إليها، لا سيما الذين يقومون مقام التعليم. أصبح هذا من النادر أن يقول الأستاذ للمتلقي عنه: أنت أحسن مني، ثم يبرر ويعلل فيقول: زحمتك زلة التلقي، أنت الذي جلست بين الزحام تنتظر ما يلقى إليك من المعلم، زحمتك زلة التلقي، كنت في مقام المتلقي الذي قد أجهده أن يزل وهو يجلس متلقيا، وأنا أخذتني سكرة التعليم. إنها كلمات بديعة ينسب الشيخ فيها إلى نفسه ما ليس فيه. يقول: أنا ربما اشتغلت وأنا أعلم ببعض اللحظات التي يسكرني فيها مشهد أنني أعلم، مشهد أنني أعرف، وهذا جانب تربوي. لا أعتقد أن الشيخ كان يتحدث فيه عن حاله، إنما ينسب إلى نفسه ما هو موجود في غيره، وهذا أدب رفيع في التعليم. فكم من المعلمين من تسكرهم سكرة التعليم. يقول: وأنا أخذتني سكرة التعليم، والمراد هناك من المعلمين من تسكرهم سكرة التعليم فيشتغلون بحجاب أنا معلم. ثم يقول وهو يقدم الدواء والعلاج: أي أخي، إن أنا غلبت نفسي المسكينة وقلت لها: علمك الله وأوجب عليك تعليم الإخوان، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، فتعبك لك. هكذا يقدم الشيخ الدواء لمن أصيب بسكرة التعليم هذه. يقول: إن أنا غلبت نفسي المسكينة، الطريق إلى الخروج من سكرة التعليم هذه أن أغلب نفسي حين أقول لها: هذا الذي تعلمينه إنما هو من فضل الله عليك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمك، وهو الذي أوجب عليك بعد أن علمك أن تعلمي الإخوان، فأنت متعلمة من الله وأنت مؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى في هذا التعليم، وكاتم العلم يلجم بلجام من نار، أي عندما لا تقدمين ما تعلمتيه، عندما لا تنقلين هذا العلم الذي علمك الله تبارك وتعالى إياه، فأنت سوف تكونين في محل العقوبة. إذن التعليم كان من الله تعالى لك، ووجوب تعليم الناس ما علمت إنما هو وجوب شرعي، وعندما تمتنعين عن التعليم تنتظرك العقوبة. ما أحلى هذا الكلام التربوي الذي يخاطب فيه الإنسان الذي يخشى من سكرة التعليم، يخشى من أن يؤخذ بهذا الحجاب الذي يحجب الإنسان عن التوحيد، الذي يحجب الإنسان عن رؤية فضل الله تبارك وتعالى، فيخاطب نفسه بهذا الخطاب التربوي اللطيف الذي يصرف فيه عن نفسه سكرة التعليم. يقول الشيخ وهو يعلم من أصيب بسكرة التعليم، يقول: قل لنفسك تعبك لك، أنت عندما تعلمينهم فأنت تعملين من أجل خلاصك، وتعملين بواجبك الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليك، فتعبك لك، قفي عند حدك، أي لا تتعاظمي، لا تصابي بسكرة التعليم، لا تسكري بهذا التعليم، قفي عند حدك الذي هو العبودية، الذي هو مراقبة فضل الله تبارك وتعالى، الذي هو مراقبة توفيق الله تبارك وتعالى لك، قفي عند حدك. ثم يزيد الشيخ فيقول: ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك، وهذا أمر رابع أضافه الشيخ. قل لنفسك: هل تعلم الذين يجلسون أمامك ويتعلمون منك قد يكون فيهم من هو أفضل منك وأرفع قدرا عند الله منك؟ من الذي أدراك أنك خير منهم؟ قد يكون فيهم رجل صالح هو أفضل منك بكثير، ربما كان فيهم من هو عند الله أجل منك، أخفاه عنك ليختبرك، فنظرت إلى نفسك فوجدت نفسك على كرسي التعليم، ووجدته ينتظر التعليم أو ينتظر التلقي منك، فتوهمت أنك أفضل منه وهو عند الله أفضل منك، أخفاه عنك ليختبرك. إن أنت غلبت هذه النفس، يقول، وبعد ذلك سكنت سائرتها الكاذبة، هذه الدعاوي التي تكسر منها هذه النفس وهي دعاوي كاذبة، إذا سكنت سائرة دعاويها وعرفت قدرها ووقفت عند طورها، أي إذا انتصرت عليها وغلبتها بهذا الحوار التربوي فلها الحظ الأوفر، أي عند ذلك ستكون هذه النفس مكرمة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك أنت، أي ستكون مكرما كما يكرم الله تبارك وتعالى نفسك يكرمك أنت. ثم يقول: أي أخي، على نفس المنوال التربوي الذي خاطب فيه المعلمة خاطب فيه المتعلمة، لأن الآفة قد تكون في المعلم وقد تكون في المتعلم. قال: أي أخي، إن غلبت نفسك وألزمتها التعلم، قلت لها: أنت يا نفسي تجهلين كثيرا مما تحتاجين إليه، أي أخي، إن غلبت نفسك وألزمتها التعلم وذبحت الهوى بسكين الاقتداء، الهوى الذي هو رغبات النفس الفوضوية العشوائية، نفسك تطلب كل شيء من غير أن يكون لها ضابط يضبطها، من غير أن يكون لها عاقل يعقلها، هذا الهوى الذي هو لانتشار الفوضوي والعشوائي للرغبات ذبحت الهوى بسكين الاقتداء، أي ألغيت، قمت بإلغاء هذه الفوضوية والعشوائية في الرغبات، وكان ذلك بسلطان الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلا يستطيع الإنسان أن يتغلب على هذه الفوضوية من الرغبات والشهوات التي لا ضابط لها إلا إذا وضع على هذه النفس سلطنة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذت الحكمة، أي وأنت تتعلم كنت تبحث عن الحكمة أين هي فتأخذها وتستفيد، وأخذت الحكمة غاضا طرفك عن شرفك وعلمك وحسبك وأبيك ومالك وحالك، فقد فزت فوزا عظيما. يعني لا تحجب بأنك شريف في قومك، لا تحجب بأنك معروف بالعلم، مهما تعلمت من العلوم لا يستطيع أحد أن يدعي أنه وصل إلى نهاية العلوم، لأن العلوم لا نهاية لها. وقال الله سبحانه وتعالى لأعلم أهل الأرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقل ربي زدني علما. إذن لا تحجب وأنت تتعلم عن شرفك أنك شريف في قومك، ولا تحجب بعلمك الذي تعلمته في أي مجال من مجالات العلوم، وحسبك أنك صاحب حسب ونسب ومنزلة اجتماعية بين الناس، وأبيك أن تقول أنا ابن فلان، ومالك أنت صاحب أموال كثيرة وتجلس من أجل أن تتلقى وتتعلم، وحالك أي الذي تتميز به عن الناس. إن أنت تغلبت على كل هذا وقلت لنفسك تعلمي، فقد فزت فوزا عظيما. ومن لم يحاسب نفسه عن كل نفس ويتهمها لم يثبت عندنا في ديوان الرجال. الذي لا يراقب نفسه في كل أحوالها، في كل رغباتها، في كل مراداتها، هل هي في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أم أنها تخرج إلى الفوضوية؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا منقادا لما جئت به. هكذا قال الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: أي زادة، أنا لست بشيخ، لست بمقدم على هذا الجمع، لست بواعظ، لست بمعلم. غاب في هذه اللحظة في حالة عبوديته لله تبارك وتعالى، فلم يرى أنه شيخ من كبار شيوخ زمانه، وكان شيخا من كبار شيوخ زمانه، لكنه غاب عن هذا المشهد في مشهد عبوديته لله تبارك وتعالى. نظر فرأى أنه عبد لله تبارك وتعالى ولم يشهد لنفسه شيئا، فقال للجمع الذين يحيطون به: أنا لست بشيخ، لست بمقدم على هذا الجمع، ليس لي مزية على أي واحد في هذا الجمع، لست بواعظ، أنا أعظ نفسي لا أعظ أحدا، لست بمعلم، أنا لا أستحق أن أسمى معلما، لأن المعلم الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء. وهكذا في ساحة العبودية تخلص من كل الأوصاف، خرج عن كل النعوت ليتحقق بوصف العبد الذي ليس له من الأمر شيء. عندما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى خطاب الله لحبيبي: ليس لك من الأمر شيء، أنا أفهم هذا الخطاب مدحا وثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يصفه بأنه متحقق بالعبودية، لأن الذي ينظر إلى نفسه فيرى أنه ليس له من الأمر شيء، إنما الأمر كله لله سبحانه وتعالى، هذا حال عبودية لله تبارك وتعالى عظيم. فهذا أقرأه في سياق الثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وسياق المدح له عليه الصلاة والسلام بأنه متحقق بمقام العبودية. ثم قال الشيخ: حشرت مع فرعون وهامان، إن خطر لي أني شيخ على أحد من خلق الله إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهكذا يقول الشيخ: هل تشكون فيما أقول أنني لا أنظر لنفسي على أنني شيخ عليكم، ولا أنظر إلى نفسي على أنني مقدم عليكم، ولا أنظر إلى نفسي على أنني واعظكم، ولا أنظر إلى نفسي على أنني معلمكم؟ وإن كان هذا ما أشهده، فالشيخ يدعو يقول: حشرت مع فرعون وهامان إن خطر لي هذه الخواطر. وهذا من أبلغ ما تحقق به أهل العبودية بين يدي الله تبارك وتعالى: حشرت مع فرعون وهامان إن خطر لي أني شيخ على أحد من خلق الله إلا أن يتغمدني الله برحمته فأكون كأحد المسلمين. أنا يكفيني أن أكون من المسلمين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فألحق نفسه بأحد المسلمين وألحق نفسه بجماعة المسلمين. مت مسلما ولا تبالي. يعني بعض الناس يا إخوتي ربما يختصمون على كلمة أنا شيخ ولا لست شيخا، أنا معلم ولا لست معلما، أنا واعظ ولا لست واعظا، أنا مقدم على إخواني أم لست مقدما. هذا من رعونات النفوس التي لا يشتغل بها أهل المعرفة ولا يشتغل بها أولياء الله تبارك وتعالى. وهذا نموذج نقرأ كلماته أمامنا، وهو حجة على كل من يأتي ويدعي أو يأتي ويرغب بأن تكون له هذه النعوت. يقول: مت مسلما ولا تبالي، يكفيك من الأوصاف أن تكون مسلما، لأنك إذا مت على الإسلام فأنت بهذا قد حظيت بكل السعادة وحظيت بكل الفلاح. يقول الشيخ: الإسلام حبل الوصل إلى الله، لو عبد الله غير المسلم بعبادة الثقلين بعيد عن الله مغضوب عليه، ولو أتى العبد المسلم بذنوب الثقلين له من الله حظ العبودية. نبه الشيخ بهذا إلى فضل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما يكون هذا، لا يعني هذا الكلام لا يعني الحظ على المعاصي أو الذنوب، لا، إنما هو تنبيه إلى شرف كلمة التوحيد، إلى شرف لفظ الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومعلوم حديث البطاقة التي فيها لفظ الشهادة. لذلك عندما لا يكرم الإنسان بهذه الشهادة العظيمة فإنه يبقى بعيدا عن الله تبارك وتعالى، وعندما يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة فإنه وإن وقع في الذنوب إذا ختم له على الإسلام فإن الكفارات قد تكون في قبره، قد تكون في يوم المحشر، قد يدخل إلى جهنم ثم يخرج منها بعد ذلك إلى الجنة. له حظ العبودية، يعني في قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية. يقول الشيخ: أحكموا رابطة الوصلة مع الله بشرائط الإسلام، أي تحققوا بالأركان التي بها يصح إسلامكم، التي يصح فيها وصف الإسلام فيكم بحيث تستحقون النسبة إلى الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، حتى لا يقف الإنسان فقط عند الحكم الفقهي المعلوم للجميع أنه يصير مسلما وتجري عليه أحكام المسلمين عندما يتلفظ بلفظ الشهادة. نبهه إلى مضمون معنى المسلم فقال، وهو ينقل الحديث الصحيح: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، هكذا قال الصادق المصدوق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مبينا هوية المسلم. ليس المسلم هو الذي تلفظ بلفظ الشهادة فقط، لكنه غاب عن مضمون هذه الشهادة التي مضمونها أن يكون متحققا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتحققا بالعبودية. لفظ الشهادة لا إله إلا الله يجعل الإنسان منقادا في العبودية لله، لا يأتمر إلا بأمر الله تبارك وتعالى، لا معبود بحق إلا الله. وقوله محمد رسول الله تلزمه هذه الكلمة أو هذه الشهادة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، ليس الذي يقع في الناس ويؤذي الناس ثم بعد ذلك يقول أنا مسلم أو أنا من المسلمين. أين أهل الصدق؟ يقول الشيخ أين أهل الصدق الذين يأمرون الناس بالبر ويأتمرون به. فليس المسلم الصادق هو الذي ينقل إلى الناس ما هو من مفردات البر، إنما يأتمر بما يأمر الناس به فينسجم قوله مع فعله. أين أهل الصدق الذين يأمرون الناس بالبر ويأتمرون به؟ أين أهل الإيمان الكامل الذين يطلبون الحكمة ولا يقف نظرهم عند موضعها؟ أينما كانت هذه الحكمة يلتمسونها يريدون الحصول عليها لا يمنعهم كما تقدم حسب أو نسب أو مال أو شرف أو علم. أين أهل الإيمان الكامل الذين يطلبون الحكمة ولا يقف نظرهم عند موضعها؟ من كمال الإيمان والصدق وعظك نفسك، أي إذا كنت تخاطب نفسك معلما كنت أو متعلما كما تقدم قبل قليل، حينما تكون معلما تخاطب نفسك، وحينما تكون متعلما أيضا تخاطب نفسك وتعظها حتى توقفها عند حد العبودية. من كمال الإيمان والصدق وعظك نفسك ونفعك غيرك. فأنت تعظ نفسك لتوقفها في حد العبودية، وتنفع الناس لأنك تشهد أن هذا إنما هو من توفيق الله تعالى لك، فتتسابق عندما تجد فرصة لتنفع إخوانك، لتنفع الناس، تجد أن هذا من فضل الله تبارك وتعالى عليك. من كمال الإيمان والصدق وعظك نفسك ونفعك غيرك وأخذك الحكمة أن وجدتها. أينما وجدت الحكمة تأخذها. كانت هذه الحكمة عند كبير أو صغير، كانت هذه الحكمة على لسان متعلم أو معلم، طالما أنها مطابقة وموافقة لما هو في كتاب الله تبارك وتعالى وهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والنافع والمصلحة المرسلة التي يمكن للإنسان أن يستفيد من خلالها أو يفيد غيره. لذلك هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ من كمال الإيمان والصدق بعد أن تحدث عن الإسلام وأن الإسلام حقيقته أن يسلم الناس أو يسلم المسلمون من يده ولسانه، تحدث عن الإيمان الكامل الذي من لوازمه أنه يطلب الحكمة ويعز نفسه وينفع غيره ويأخذ هذه الحكمة أينما وجدها دون أن يكون محجوبا بما تقدم، فهو في كل هذا يلاحظ عبوديته لله تبارك وتعالى، وهو في كل هذا يلاحظ أنه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى، وهو يلاحظ في كل هذا أنه على باب الله تبارك وتعالى، ويريد للناس ويريد للخلق أن يكونوا من المكرمين بفضل الله تبارك وتعالى وكرمه لعلنا نتابع فيما يأتي إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.